أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد، برحمتك ورضوانك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها ألف شانهم من الجن والإنس أجمعين. لا زال الكلام في الزيارة الجامعة الكبيرة المنسوبة للإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام، وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة في زيارتهم الجامعة. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وأعلام الثقة. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أعلام الثقة. فما المقصود بالعلم وما المقصود بالمتقي؟ لغة أعلام، أعلام جمع علم، يعني مثل أسباب جمع سبب، معناه العلامة، العلامة البارزة. يطلق أيضا العلم على الجبل، يقال أشهر من نار على علم. يعني شنو علم؟ يعني رفرف فوق نار؟ لا، العلم المقصود فيه جبل، جبل بعد مشهور وتخلي فوق نار، يقال أشهر من نار على علم. إذن يطلق العلم على الجبل الذي يعلم به الطريق. أيضا يطلق على المنار، المنار هو المكان المرتفع الذي يوقد فوقه نار. يعني كان كثير من الكرماء يستخدم هذه الطريقة، انه يوقد نار على جبل لكي يرى، بحيث كل جائع عندما يرى هذه النار يأتي لكي يأكل، او لهداية الضال، او ان الطريق من هذا الاتجاه وليس من الاتجاه الاخر. وهذه كانت تستخدم خدمة الإمام الحسين عليه السلام، كانوا يستخدمون هذه النيران في طريق كربلاء في زمن النظام المقبوض، عندما كانت الطرق الرئيسية تقطع في الكلاب والخنازير، فيأتي المؤمنون من خدمة الإمام الحسين يخلون نسميها شعاليات أو نفوذ قواطي، يخلوها على 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 الطرق، يعني أسهم معينة بالأشجار وغيرها، ولكن بحيث انه اللي يأتي بالليل، كان المسير كله كان ليلا، فيعرف الطريق من خلال هاي الشعاليات او هذه النيران. فإذن المنار يوقد لكي يهتدي به الضال عن الطريق. وايضا العلم يقصد بها الراية، الراية التي يعرف بها اهل تلك الراية وتكون علامة له. هذا بالنسبة الى اعلام الثقة. التقى مصدر من اتقى يتقي، اتقى يتقي. لكن التقوى جاءت في الكتاب الكريم بمعاني عدة، منها الخشية والهيبة. الخشية والهيبة في قوله تبارك وتعالى وإياي فاتقون، يعني يا أيها العباد اخشوني وهابوني، في سورة البقرة آية 41. أيضا يأتي بمعنى الطاعة والعبادة، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يأتي بمعنى التقوى تنزيه القلوب عن الذنوب، قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن التقوى لها عدة معاني في كتاب الله العزيز. بعضهم العلامة المجلس يقول التقوى صيانة النفس عما يضرها في الآخر، صيانة النفس عما يضرها في الآخرة وقصرها على ما ينفعها فيها. يعني الإنسان يقصر نفسه على ما ينتفع فيه في الآخرة، هذا إنسان متقي، ويصرف نفسه عن كل هذه الأمور التي تلوث تلوث باطنه، تلوث طهارته، يبتعد عنها فيكون إنسان متقي. إذن لها معاني عدة، ولكن الإمام الصادق عليه السلام يجمع لنا معنى التقوى. سئل سلام الله عليه عن تفسير التقوى، وهذا خلينا نطبقه على نفسنا، فقال أن لا يفقدك حيث أمرك. الإنسان المتقي شنو معناه؟ أن لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك. أن لا يفقدك حيث أمرك. الآن نسأل هذا السؤال، احنا الله سبحانه وتعالى يفقدنا حيث أمرنا ويرانا حيث نهانا؟ إذا يرانا حيث نهانا فهنا حطامة الكبرى، فهنا الكارثة. فالإنسان الذي يجزم بأن الله لا يفقده حيث أمره، وطبعا هذا دليل على الاهتمام، يعني الله سبحانه وتعالى لو ما لنا شأن ما يفقد منه، ولا أنت الآن أنت تفقد شخص يعني تحترمه تقدره، إذا ما تفقده أنت مرة غاب الناس هو عالم لغا أنت مرة تتفقد ما تفتقد فلان، يعني ما لا شنو تحترم تستغرب. الله سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله يفقدنا. يقول الإمام أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. فاتقوا الله أو اتقوا معصية الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم، يعني الشاهد الذي يشهد عليك هو الله، هو الذي يحكم، هو الذي يحكم عليك. شلون راح يصير الحكم؟ أضافة أنه خطبة جديدة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في صفات المتقين، هذه التي صعق لها همام، هذه خلونا يعني راجحة في نهج البلاغة. إذن أتقى المتقين، سادة المتقين، أهل التقوى واليقين، لا تعرف التقوى إلا منهم، لا تأخذ التقوى إلا منهم، هم أئمة أهل البيت بعد رسول الله، رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم السلام. روايات كثيرة أيضا دلت على أن عليا أمير المؤمنين هو ولي المتقين، وهو إمام المتقين، ولكن إمام المتقين للأسف كثير منهم عاد أمير المؤمنين، الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وسنوا ذلك الظلم والإرهاب الفكري. إرهاب فكري، وشنو معنى الإرهاب الفكري؟ أنه تأتي مجموعة مسلحة إلى بيت، لو تطلع تضايع لو القتل، لو تطلعون تضايعون لو نحرق الدار عليكم، ويجيبون حطب، وهذا الحطب موجود، الإمام الصادق يقول هذا الحطب موجود، سيظهره الله، وسيظهر إن شاء الله، وهو الآن بعلم الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، سيظهر إن شاء الله عند ظهور، سيقول للعالم لعله ستنقلوا الفضايا هذا الحطب الذي جمع على بيتي وداري فاطمة، لكي تحرق فاطمة بمن فيها، الدار بمن فيها ومعه فاطمة عليه السلام. هذا إرهاب فكري، هذا إرهاب فكري. هؤلاء عادوا أمير المؤمنين. أقول لك هذه الرواية ونختم، هذه الرواية موجودة في الغدير المجلد الرابع صفحة 324، وأيضا موجودة نقلها الخطيب البغدادي في تاريخه المجلد الثاني صفحة 290، وأيضا نقلها الكنجي في الكفاية صفحة 21 عن أربعة من مشايخه، منقول عن ابن عباس. ابن عباس ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول ابن عباس قال علي ابن أبي طالب عليه السلام رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه، فقلت ومن هذا أمير المؤمنين؟ يقول فقلت ومن هذا الذي يلعنه أمير يلعنه رسول الله؟ فقال رسول الله هذا الشيطان الرجيم. فقلت علي بن أبي طالب عليه السلام فقلت والله يا عدو الله لأقتلنك ولأريحن الأمة منك. فقال الشيطان والله ما هذا جزائي منك، والله ما هذا جزائي منك. قلت أمير المؤمنين قلت وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال الشيطان والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه، ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه. إذن كل من عادى علي فهو مشكوك في نسبه، فهو مشكوك في نسبه. حتى شركت أباه برحم أمي، هذا إرادة ناسخ الرواية، يعني الشيطان يسول لأحد أن يفعل معه، والمعنى واضح. لو هو الشيطان يقوم بهذه المهمة، وكيف يكون هذا الإشراف بعد الشيطان؟ الشيطان عالم ترى، بس ما عنده تقوى. واحد قاعد ويا رسول الله، يحضر بحث ويا رسول الله، يعني مطلع على كل ما عالم، بس تقوى ما عنده. هو بلعم بن باعوراء عنده 12 ألف طالب، قال لا، القرآن يقول عنه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. فهذا عالم يجري مجرى الدم، الشيطان انقال لك وقاعد يقول أنا ياكل العديدة، أنت ما وقعت هذا ولا كنت هاقد، لا صار لك 10 سنوات بالحوزة هاقد، علمت لك بعض الأمور النحوية وغيرها أوقعك. إذن ما عندنا غير أن نتمسك بإمام المتقين أمير المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا. فهذا الشيطان التي بهذه القوة، بهذه القوة ما يستطيع أن يعني يكثر في مقالتي، لا يكثر. ولذلك جعل الأمة كلها كثير منهم وأكثرهم للحق كارهون علي بن أبي طالب، والحق أكثر الناس كرهت علي بن أبي طالب لأنه حق، لأنه حق. الكلام لا زال في العقيدة السابعة، وهي عقيدتنا في صفاته تبارك وتعالى، وبينا أن هناك مفهوم واحد رئيسي عند جميع الموحدين، هو أن الله تبارك وتعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيبه في حقيقة الواحد الصمد. المتكلمون قسموا الصفات إلى قسمين، إلى الصفات الثبوتية وإلى الصفات السلبية. الصفات الثبوتية أيضا تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية أو تسمى الفعلية، تسمى الفعلية. الصفات الثبوتية الذاتية بعض المتكلمين يسميها بالصفات الثبوتية النفسية، يعني إذا وجدت في مصدر آخر بالصفات الثبوتية النفسية فالمقصود هي نفسها الذاتية، هي نفسها الذاتية، وهي التي تسمى بصفات الجمال، صفات الإكرام، بالصفات الكمالية. بينما الصفات السلبية تسمى بالصفات الجلالية سلبية. يعني هكذا راح يكون الصفات تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية، الصفات السلبية. الصفات الثبوتية شقين، الصفات الثبوتية الذاتية النفسية والصفات الإضافية الفعلية. والشق المتبقي عندنا الصفات السلبية، الصفات السلبية نعم تسمى الصفات الجلالية، أي التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال إشارة إلى الصفات السلبية، والإكرام إشارة إلى الصفات الثبوتية اللي هي صفات الإكرام، تسمى أيضا صفات الإكرام. الفلاسفة الإسلاميين في مسألة الصفات الثبوتية اعتبروا أن الخلو عن الكمال نقص، الخلو عن الكمال نقص، يعني بعبارة أخرى كل كمال ثابت للذات المقدسة، كل كمال على نحو الموجب الكلي، كل كمال ثابت للذات المقدسة أيضا على نحو الموجبة الكلية، كل نقص منفي عن الذات المقدسة، كل نقص منفي عن الذات المقدسة. إذن سبحانه وتعالى لا يكون خالقا إلا إذا كان كاملا بأعلى وأرقى مراتب الكمال، وإلا لا يعقل أن يوجد الكمال في مخلوق ولا يوجد هذا الكمال في الخالق، لأنه فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي، معطي الشيء غير فاقد له، معطي الشيء غير فاقد له. إذن قطعا كل كمال وموجود في عالم الإمكان هو موجود بصورة أسمى وأرقى وأعلى في واجب الوجود في الذات المقدسة، في الخير اللامحدود، في الخير اللامتناهي، في الله تبارك وتعالى الذي في علة العلل، في علة العلل. المقصود بالصفات الثبوتية أي نفي أضدادها، المقصود بالصفات الثبوتية أي نفي أضدادها. صفات بس أمثل لك، الصفات الثبوتية الذاتية مثلا، الذاتية مثل أن الله عالم، الله قادر، الله حي، الله سميع، الله بصير، الله مريد، الله كاره، الله سرمدي، يعني السرمدية معناه الله أزلي أبدي، غير مسبوق بالعدم وغير ملحوظ بالعدم. بل تصور هاي أذهاننا المحدودة أنه الذات المقدسة كانت وكان قبلها عدم، يعني كان عدم ثم بعدها وجدت الذات المقدسة، أو أنه سيأتي آن من الآنات هذه الذات المقدسة ستعدم. هذا على المعنى معنى غير صحيح، بل هو من صنع أذهاننا هذه المحدودة. إذن الصفات الثبوتية معناها نفي الضد، يعني عندما نقول الله تبارك وتعالى عالم أي أنه ليس بجاهل. حتى أوقف لنقف هنا، شنو معنى عالم؟ مو هذا العلم اللي علم حصوله وحضوره وفعله وانفعالي، شنو معنى العلم؟ عالم بمخلوقاته قبل الإيجاد، بعد الإيجاد، هاي أبحاث راح تجينا إن شاء الله. عندما نقول الله تبارك وتعالى قادر أي أنه ليس بعاجز. هسه ليس بعاجز يعني شنو؟ عندما راح تجينا إشكالات في صفة القدر، هل يقدر الله تبارك وتعالى أن يخلق له شريك؟ إذا قلت الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق الشريك فقد أثبت الشرك، وإذا قلت أن الله تبارك وتعالى غير قادر على خلق الشريك نفيت القدرة. هل يقدر الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكون في بيضة؟ يقدر أو لا يقدر؟ جوابك شلون راح يكون؟ ستأتي إن شاء الله مثل هذه الإشكالات في مسألة القدرة والمقصود من القدرة. عندما نقول صفات الثبوتية نفي الضد، الله تبارك وتعالى حي، لنقرأ في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي، حياة الله تبارك وتعالى كيف تكون؟ هل هي كحياة الإنسان، حياة النبات، حياة العجماوات، حياة الجمادات؟ شوف بأي صفة، لو أكو معنى آخر لحياة الله تبارك وتعالى، الجواب يوجد معنى آخر لحياة الله تبارك وتعالى، مو هذا المعنى اللي احنا بأثان. إذن عندما نقول الله حي معناه الله سبحانه وتعالى ليس سيقابلها ميت، ليس بميت، ليس بشنو، معناه ننفي كل، لأنه الحياة كمال، عدم الحياة نقص، فنحن نريد أن ننفي النقص عنه تبارك وتعالى ونثبت له الحياة. الله سميع، الله بصير، إلى آخره. إذن الصفات الثبوتية معناها نفي الضد، نفي الأضداد. ثبوت الذات عين ثبوت الصفات، هذا معنى بيناه، ثبوت الذات هو عين ثبوت الصفات، يعني بمجرد أن نقول أن الذات المقدسة ثابتة ثبتت لها جميع الصفات، مو معنى كانت الذات ولم تكن، يعني كانت الذات ولكن لم تكن عالمة، كانت الذات ولم تكن قادرة، كانت الذات ولم تكن سميعة. سيجي واحد يقول الإنسان حادث لو قديم، المخلوقات عالم الإمكان، عالم الإمكان حادث لو قديم، حادث قديم يعني غير مسبوق بالعدم، الله تبارك وتعالى قديم. إذا كان الإنسان أو عالم الإمكان ومنه الإنسان حادث، يعني الله تبارك وتعالى كان ولم يكن هناك، عالم الإنسان ثم بعدها أوجده. فصفة الخالقية شلون نتعقل؟ يعني كان الله ولم يكن خالقا، والخلق صفة كمال. كان الله ولم يكن رازقا، إذا ماكو مخلوقات شرزق شرزق، ولم يكن رازقا لو أكو معنى، معنى القوة والفعل، ومعنى القوة والفعل مو هذا اللي بأذهاننا واخذناه في علم المنطق، لا معنى آخر سنوضحه إن شاء الله في وقته. إذن الصفات الثبوتية تسمى صفات الكمال، صفات الجمال، صفات الإكرام، أو بعبارة أخرى هي الصفات المشيرة، صفات الثبوتية الذاتية، صفات الثبوتية الذاتية هي المشيرة إلى كمال في ذات الموقف، هي التي تشير إلى كمال في ذات الموصوف، أو بعبارة أخرى هي التي تبين أحوال الموصوف وتحكي عن الذات. الصفات الثبوتية الذاتية هي التي تبين أحوال الموصوف وتحكي عن الذات المقدسة، وتحكي عن الذات المقدسة التي تستجمع جميع أنواع الكمال. الذات المقدسة مستجمعة لجميع أنواع الكمال، الصفات تحكي عن الذات المقدسة، وإلا إحنا الذات المقدسة عقولنا المحدودة المتناهية لا تدرك إلا متناهية، فإحنا الذات المقدسة نقف عندما نصل إلى الذات المقدسة نقف، ولكننا نتكلم في الصفات علنا نقترب إلى الله سبحانه وتعالى بفهمنا لهذه الصفات المقدسة. هذا بالنسبة إلى الصفات الثبوتية الذاتية. الآن نتكلم في الشق الثاني من القسم الأول، وهو الصفات الثبوتية الإضافية أو الفعلية، وتسمى بالفعلية، وهي الصفات المثبتة لجمال في ذات الموصوف أو في فعله. الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية هي الصفات المثبتة لجمال في الموصوف في فعله، في فعله. بل عفوا، في فعله، نقيدها في فعله. الصفات الثبوتية الذاتية هي التي تثبت جمال في ذات الموصوف. الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية مثبتة لجمال في فعل الموصوف، مثل الخالقية، الرازقية، التكلم، الحكمة، هذه كلها أبحاث ترى الآن نتكلم بها على نحو الإجمال. كل صفة تحتاج بحث، ما الأدلة النقلية، ما الأدلة العقلية، من هو المخالف إلى آخره. إذن الناتج المنتزع، يعني الصفات الإضافية الفعلية متقومة بطرفين، يعني عندما نقول خالقية رازقية، فالخالقية متقومة بالخالق والمخلوق، إذن هو منتزع، هذا المعنى منتزع، وجودها اعتباري، يعني مو معناه خالقية ورازقية، لا، انتزعناه من وجود الخالق والمخلوق، من وجود الرازق والمرزوق وإلى آخرها. إذا صفة التكلم فيها بحث، صفة الحكمة وأن الله يضع الأشياء في مواضعها أيضا في أبحاث، عندما نقول وكلم الله موسى تكليما، كيف كان التكليم؟ هل هناك صوت؟ نحن نعرف أن الصوت يحتاج إلى وسط مادي للانتقال، هل أن الله تبارك وتعالى تعالى وتنزع عن هذا الوسط له حنجرة؟ كيف تكلم الله تبارك وكيف انتقل الصوت إلى آخره من الأبحاث؟ إذن كلام الله كيف يكون؟ هل هو الكلام النفسي كما يقول الأشاعرة؟ المعتزلة شو يقولون؟ نحن الإمامية ماذا؟ ما هو الرأي الذي نقوله في مسألة التكلم؟ إلى آخره أبحاث ستأتي إن شاء الله. إذن هذا هو معنى الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. فمعنى الرازقية متقومة بالرازق والمرزوق، هو ناتج منتزع من حالة الرزق من السعة والضيق في الموارد المختلفة. نقول رازق، رازق لعله أمور مادية وأمور معنوية، العقل من الأرزاق، البصر من الأرزاق، النطق من الأرزاق، العلم من الأرزاق، العفة، زوجة مؤمنة، زوجة صالحة من الأرزاق، أمور معنوية لعله العافية من الأرزاق، مو بس الأرزاق، فلوس وبيت وسيارة وعمارات عليك السلام ورحمة. وهذه الأمور، هذه الأمور للأسف إحنا ذهننا ما أنه شك بالماديات، فينظر للرزق على أنه أمور مادية، أمور مادية، بحيث أنه كثير من الناس أعطي العفة وأعطي الأولاد وأعطي الرزق، ولكن يريد أموال كثيرة. أعطاه الله العافية ولكنه غفل عن نعمة العافية، هذه العافية التي جلس أحد أصحاب الإمام المعصوم عليه السلام الصادق فأكل من الطعام، قال له يا مولاي إن هذا الطعام طيب لذيذ، قال أصبح طيبا بالعافية، قال له ما عندك عافية، تمشي بحلقك مر، ما تتذوق أي شيء. وكثير من الناس الآن نعرفهم من أصحاب الأموال وأصحاب الجاه والآخر، لكن هم عايشين في حياتهم لعله أصيبوا بعض الأمراض، نستجير بالله، هم لا يشعرون بلذة في هذا العالم أو في هذا الكون، بس لحكمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. الله سبحانه وتعالى قادر، ولكن هل يوجد مقدور عليه؟ لا يشترط أن يوجد مقدور عليه. بأكمل مراتب وأعلى مراتب القدرة الله تعالى أو العلم. نأخذ فرد مثال حسي، يوجد عالم، أمير المؤمنين كان عالم، بئر معطل، ولكن هل كان من كان من أصحابه مؤهل بأن يأخذ هذا العلم؟ رسول الله كان عالم إلى آخره. فقد يوجد العالم ولكن لا يوجد من هو. الإمام الباقر عليه السلام يقول لو شئت أن أحمل لكم أو أعطيكم شرائع دينكم كلها من كلمة الصمد، صاد ميم دال، بعدين شو يقول؟ يقول ولكني لا أجد علمي حمله. أمير المؤمنين في دعاء كميل عليه السلام رضوان الله على كميل وسلام الله على أمير المؤمنين، ماذا يقول لكميل؟ يقول لصحبتك إيانا فتستحق أن نجود عليك، فجاد عليه بدعاء كميل بعد أن سأله. إذن قد يوجد، هذا فرد مثال حس تقريبي، ولا قد يكون الله تبارك وتعالى عالم وقادر ولا يشترط وجود المغرب، بل هي صفة ذاتية، كمال للذات أن يكون عالما وقادرا. هذا بالنسبة إلى الصفات الثبوتية. أكو فرد معنى آخر بينا لعله وأشرنا، الصفات الثبوتية الذاتية تعبر في بعض الكتب بالصفات النفسية، الصفات النفسية، يعني الصفات النفسية هي نفسها الصفات الذاتية، يراد منها كل صفة لا إضافة، صفات الثبوتية، العلم، الحياة، القدرة، السميع، البصير، الأزلية، الأبدية إلى آخره، كل صفة لا إضافة في معناه إلى الخارج في مقام الذات، لا إضافة مثل الحياة والقدرة. بينما الصفات الإضافية سميت بالإضافية باعتبار إضافته إلى غيره في مقام الفعل، في مقام الفعل، خالق يعني يوجد مخلوق، رازق يوجد مرزوق إلى آخره. نعم، الصفات الثبوتية هي الصفات النفسية، يطلق عليها بأنها الصفات النفسية، والحياة صفة ثبوتية ذاتية. تبين أن الصفات الثبوتية تنقسم صفات ثبوتية ذاتية بين قوسين نفسية، وصفات ثبوتية إضافية فعلية مثل الخالقية والرازقية والتكلم والحكمة. اي نعم، مثل الحياة والقدرة، هذه كلها صفات ثبوتية ذاتية نفسية. بينما الصفات السلبية، الآن نأتي للشق المتبقي عندنا من التقسيم وهو الصفات السلبية. السلبية يعني سلب كله نقص عن الذات المقدسة، سلب كل نقص عن الذات المقدسة، وتسمى أيضا بالصفات الجلالية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ما يجل، صفات السلبية، أي ما يجل ويتنزه عنها الباري تبارك وتعالى. بعضهم ينطيها معنى آخر، يقول الصفات الجلالية معناها أن الله تبارك وتعالى أجل من الحدوث في وجوب وجوده. الله تبارك وتعالى أجل من الحدوث، حدوث الإمكان معناه، عالم الإمكان كله حادث، والحدوث معناه افتقار واحتياج. يقول الله تبارك وتعالى أجل من الحدوث في وجوب وجوده. حتى مثل ايش الصفات السلبية؟ كل صفة تفيد نقصا في ذاته المقدسة أو في فعله، كل صفة تفيد نقصا في ذاته المقدسة أو في فعله نسميها صفة سلبية، صفة جلالية، صفة نقص. مثل ايش؟ مثل الجسمية، فنقول ليس بجسم. من نقول ليس بجسم، كثير من بقية المذاهب والطوائف الأخرى التي انحرفت عن ولاية أمير المؤمنين تثبت أن الله تبارك وتعالى كان له جسم. أبو هريرة ماذا يقول؟ وكما ينقل في الصحاح وينقل في صحيح البخاري وصحيح مسلم، النار امتلأت، راح نرويها إن شاء الله أبوان، ولكن النار حسب عقلية أبو هريرة أن لا تمتلئ إلا إذا وضع الله تبارك وتعالى قدمه في جهنم فتقول قض، يعني هل من مزيد؟ فلا تمتلئ إلا بوضع الله، فإذا كان له قدم يعني عنده بطن، بعد ما تسوى خراب، وإذا عنده بطن يعني عنده رأس، وإذا عنده رأس ونخلي له عيون وخشم بعد، فصور بهذا التصوير بعد، وذان أشكتها ما ندري بعد. ورواية أخرى أن الله ينزل في الثلث الأخير، ينزل يعني شنو ينزل؟ سينزل ما أدري شلون ينزل بعد، شلون ينزل ما أدري، بس المهم ينزل، ينزل يعني هو معناه يشغل حيز من الفراغ، إذن هو جسم، فإذا نزل خلت منه الجهة الفوقية، فظله الفوق بدون إله، فساكين، ما لعله إذا طورنا وصار إنترنت وأبو هريرة وصل يقول يتصلون بي بالإنترنت، من القبيل صدقوا. يعني انحراف عن علي بن أبي طالب عليه السلام، يقعون في مشاكل وأمور تعرفية، بحيث عندما حصلت ترجمة المنطق من العلوم اليونانية إلى العلوم الإسلامية حصلت ضاد، بحيث صدموا بعض الإسلاميين، صدموا شلون يخرجون هذه الأحاديث الموضوعة والمكتوبة على رسول الله، لأن العلوم المنطقية تقول إنه إذا موجود في كل مكان وكذا وتحصوه هذه الصفات، إذن هو لا يشغل حيث من الفراغ، إذن هو شرط ترتيبات منطقية، شلون نخرج هاي الأحاديث؟ فحصل ولذلك وجد ونشأ علم الكلام، وجد ونشأ علم الكلام. إذن ليس بجسم، لا شريك له. لماذا؟ لأنه وجود الشريك هذه صفة نقص، وجود الشريك صفة نقص، هذه أيضا من الصفات السلبية أو الجلالية التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها. ليس في جهة، غير مرئي. أبو هريرة يقول الله يرى يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى يرى كالقمر في ليلة البدر، كالقمر في ليلة البدر يرى، يعني إذا كان وقع في حيز، يعني وقع في جهة معينة، إذا انخلت منه بقية الجهات، إذا هو شغل حيز من الفراغ، إذا هو صار جسمان، يعني شلون يشوفه بعد؟ راح يصير محدود ومشخص، واضح؟ هذا تجي اللوازم الأخرى. الله تبارك وتعالى غير متحد بغيره، غير متحد بغيره، هذه صفات سلبية، كل صفة تحتاج إلى وقت، أنه من قال بها؟ كيف نردها؟ ما هي الأدلة العقلية والنقلية ما التي أدلة الخصم والأدلة التي يرد بها ترد بها هذه الأدلة؟ إذن كل هذه الصفات ترجع إلى شيء واحد وسلب الإمكان. إحنا من يقول لا شريك له، ليس بجسم، غير موجود في جهة معينة، ليس بمرئي، غير متحد بغيره، معناه كلها ردست بالإمكان. الإمكان هو الحدوث، الحدوث معناه افتقار واحتياج، فالريد نسب سلب يعني الإمكان، فإذا كل هذه الصفات ترجع إلى سلب الإمكان، كل هذه الصفات ترجع إلى سلب الإمكان، سلب الحدوث عن واجب الوجود. فإذا سلب الحدوث عن الذات المقدسة رجعت هذه الصفات إلى كونها ثبوتية. عندما نقول ليس بعاجز، إذن هو قادر. أنا أقول ليس بجاهل، إذن هو عالم إلى آخره. إذن ترجع كل الصفات إلى كونها صفات ثبوتية كمالية، ولذلك هذه تعرف بصفات الجلال، أي أن الله تبارك وتعالى أجل من الحدود، من الافتقار، من الإمكان في وجوب وجوده، في وجوب وجود الذات المقدسة. إلى هنا توضحت عندنا الصورة أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ثبوتية ذاتية ونسميها نفسية، وتنقسم إلى صفات ثبوتية إضافية أو فعلية، وتنقسم الصفات أيضا إلى الصفات السلبية أو الصفات الجلالية، أو الصفات الجلالية التي يجل ويتنزه الباري تبارك وتعالى عن الاتصاف بها. جيد، عندنا وقت. هنا سنذكر مطلب نقسم فيه الفرق الإسلامية التي انحرفت عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول الله، عن المنهج الصحيح، لم يتمسكوا بحبل الله، فلذلك زلت أقدامهم، لم يركبوا في سفينة النجاة، ولذلك غرقوا، ضلوا وأضلوا. سنقسم هذه الفرق إلى ثلاثة أقسام باعتبار آرائهم في مسألة صفات الباري تبارك وتعالى. القسم الأول سلب كل نقص عن الذات، إلى إثبات كل كمال من الذات.
والثبوتية بالثبوتية الأفضل،
أي معنى؟ لا هذا إن شاء الله راح نبين أن الشيخ المظفر أن هناك رأي للأشاعر أنهم أرجعوا الصفات السلبية، أرجعوا الصفات الثبوتية إلى السلبية، وهذا خطأ. هذا ما تقول به الأشاعر، راح نبين بتطبيق العبارة إن شاء الله، راح نبين بتطبيق العبارة إن شاء الله وتوضيح هذا المعنى. إذن فتنقسم هذه الفرق إلى ثلاثة أقسام. الفرقة الأولى هي المشبهة، طائفة نسميها طائفة لأن الطائفة أكثر من مثل وأكثر من المشبهة أو المجسمة، المشبهة أو المجسم. والطائفة الثانية هي المعطلة، المعطلة هذول عطلوا العقول عن البحث في صفات الله تبارك وتعالى، يعني طائفة مفرطة وطائفة لا إفراط ولا تفريط. حصل إفراط في الطائفة الأولى وحصل تفريط في الطائفة الثانية، ونبين الطائفة الحقة وهو رأي الإمامية وكيفية البحث في الصفات. الطائفة الأولى وهي المجسمة أو المشبهة، هؤلاء بحثوا عن الصفات بحثا غير منطقي. الطائفة الأولى المجسمة أو المشبهة، هذه الطائفة يعني أكثر من فرقة، منقول طائفة يعني أكثر من فرقة، بحثت عن صفات الله تبارك وتعالى بحثا غير منطقي. قاسوا صفات الله تبارك وتعالى على صفات الممكن الفاني المتهالك، فنسبوا لله تبارك وتعالى ما لا يليق بشأنه، فقالوا أن لله يد، وأن له قدم، وأن له جنب، وأن له شعر فروة كشعر القطط، وأنه ينزل، وأنه وأنه وأنه، بحيث قاسوا الصفات الموجودة والتي أشارت إليها الآيات القرآنية وأحاديث السنة المطهرة، قاسوها على صفات هذا الممكن، هذا الفاني، هذا المتهالك. إذن هؤلاء تورطوا في مغبة التجسيم، هذه الطائفة تورطت في مغبة التجسيم ومهلكة التشبيه. إنكار إله وبارئ بهذه الصفات أفضل من إثبات، يعني واحد يقول ماكو إله له هذا أفضل ما يقول أكو الله وإلى هذا الصفات. لماذا؟ لأن إثبات هكذا صفات للإله يجعل الألوهية، يجعل الاعتقاد بهكذا إله، يجعل هذه الألوهية والدعوة إليها أمرا قد يكون مستحيلا منكرا تتنفر منه العقول السليمة. العقل السليم يتنفر من إثبات صفات لهذه الذات. إذن هذه الطائفة المجسمة متهورة في تشبيهها ومفرطة في تجسيمها، مفرطة في تجسيمها. وهناك روايات كثيرة موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤيد هذه الطائفة، وهم يستعينون بهذه الروايات. الطائفة الأخرى من المسلمين هي المعطلة. هذول المعطلة قالوا التشبيه، تشبيه صفات الله بالممكن هذا عار، التجسيم عار. شلون نخلص من العار الذي لحقنا من الطائفة الأولى والفرقة الأولى وهي المشبهة والمجسمة؟ فقالوا نقول بالتعطيل. التعطيل شنو معناه؟ أي أنهم عطلوا العقول عن البحث في الصفات، يعني نهوا عن الصفات. بحيث مالك زعيم المالكية بعد أفتى ببدعة من يبحث في صفات الله تبارك، البحث في الصفات يقول بدعة. عندما سئل عن قوله، عن معنى قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، قال له شنو معنى استوى على العرش؟ ولأنه لم يتمسك بحبل الله، لم يركب في سفينة النجاة، فإذا هو زلت أقدامه، هوى وغرق. فقال الاستواء معلوم، حسب رأيه حتى الاستواء معلوم، شلون ما ندري. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، بس شلون ما ندري. الاستواء عند مالك زعيم المالكية معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه فتوى مالك زعيم المالكية، السؤال عنه بدعة. سئل عن معنى قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، هذه موجودة إذا تراجعون الإلهيات، الشيخ جعفر السبحاني موجود في هذا النص، ثم استوى على العرش. قال ما أتذكر، بس بحث الصفات. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هو أفتى ببدعة من يبحث بصفات الواجب سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم المعطلة، عطلوا العقل. هذه الطائفة أرادت التحرز عن الطائفة الأولى. الطائفة الأولى ماذا قالت؟ قالت بوصمة التشبيه، فهم أرادوا أن يتنزهوا، أن يبتعدوا عن وصمة التشبيه، عن عار التجسيم، فوقعوا في إثارة العقل، في إثارة التعطيل. حكموا بتعطيل العقول عن معرفته سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله. إذن هذه هي الطائفة الثانية وهي المعطلة، والطائفة الأولى كانت مجسمة مشبهة. إذن فتكون الطائفة الأولى المجسمة والمشبهة تمثل الإفراط، يعني تمثل التهور في أوصافها، بحيث حملوا صفات الله تبارك وتعالى على صفات هذا الممكن الفاني المتهالك. ويعني إذا الله له، إذا الإنسان له أذن فقالوا الله يسمع، فكيف يسمع إذن الله له أذن؟ ولكن أذن الله تكون كبيرة، فبدأوا يقيسون إذن الله، يعني بحيث إذا كان الله بالسماء، قاعد بالسماء حسب تعبيرهم، فلازم الأذن مالته تكون بكذا، حتى بالكيلومترات حسبوها، بما حسبوها، بحيث أنه إحنا من نحكي فناء الله رأسا يلتقط، يلتقط هذه، لأنه الأذن مالته تكون كبيرة، وهكذا إلى آخر. إذن هذه الطائفة الأولى تمثل الإفراط، الطائفة الثانية تمثل التفريط، تمثل التفريط يعني التقصير، قصروا بحق الله تبارك وتعالى. وإلا لا يعقل أن القرآن الكريم مشحون بصفات الله، والأحاديث الشريفة في السنة المطهرة مشحونة بصفات الله، وبعدها يأتي الحكم أنه يابا لك بحثون بهذه الصفات. إذن هناك تقصير في الطائفة الثانية. الطائفة الحقة إفراط يعني فرطة، لا معناه تهور. الإفراط معناه تهور. هي يعني شنو ما فرطنا؟ معنى الإفراط أو التفريط؟ يعني ما معنى أنه شنو؟ راجعت المعاني، معنى ما قصرنا، يعني ذكرنا كل حكم، ذكرنا كل حكم بينها بين الدفتين. سأل العموم إذا كان وقع خطأ في اللفظ سيعاد. الطائفة الثالثة هي ما بين الإفراط والتفريط، بحثت عن الصفات بحثا عقلائيا منطقيا مستندا على القواعد الحكمية الفلسفية الثابتة، بحثت عن القواعد على القواعد الحكمية الفلسفية الثابتة مراعية ظواهر الشريعة المقدسة، مراعية ظواهر الشريعة المقدسة من القرآن والسنة المشرفة، ومنها الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف. الإمامية الاثنى عشرية هم الذين بحثوا عن هذه الصفات، هذا البحث حجتهم في ذلك أن الله تبارك وتعالى لم ينص على أسمائه ولم ينص على صفاته في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا لكي يتدبر فيها الإنسان، إلا لكي حجتهم في ذلك أن الله تبارك وتعالى لم ينص في كتابه على الصفات ولا السنة المطهرة إلا لكي يتدبر هذا الإنسان بهذه الصفات بعقله وفكره، لكن ها في حدود الممكن، في حدود المستطاع، بحيث اجتنبوا إفراط المشبهة وتفريط المعطلة. إذن أخواني نختم، الله السني غير الله الشيعي، لأن الله السني له قدم، له يد، له شعر، يرى يوم القيامة، ينزل في الثلث الأخير فتخلو منه الجهة الفوقية، هذه كلها أمور الله السني سويها. الله الشيعي الإمامي الاثنى عشر، هاي الأمور كلها مفتوحة. الرسول السني ترى غير الرسول الشيعي. الرسول السني برواياتهم يعبس بوجه العميان، نزلت فيه سورة عبس وتولى، يبول وهو واقف في بعض الروايات، يخاف من عمر بن الخطاب، يحمل السيدة عائشة على ظهره لكي ترى القوافل التجارية، هو جاهل لا يعرف أنه نبي. لا نخبره هذا المسيح ورقة من نوفل وقال له أبشر يا محمد أنك نبي. هذا الله رسول السنة. الرسول الشيعي ترى مهان، هذه الصفات كلها لم تثبت للرسول الإمام الاثنى عشر. خليفة رسول الله السنة هم خليفة رسول الله الشيعي. خليفة رسول الله السني شرب الخمر وفعل ما فعل في الجاهلية وسجد للأصنام المتمثل بأبي بكر وعمر صنمي قريش، بينما ترى خليفة رسول الله أمير المؤمنين ترى ما سوى هذا الأمر، لم يسجد إلى صنم قط، ويتصف بالصفات إن شاء الله واضحة عندكم، وستبقى عندنا مباحث إن شاء الله ستكون تتم لهذا البحث في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.